من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار.
قال الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. اعلم أيها المسترشد أن الأصل في السؤال الحرمة، وإنما أبيح السؤال للحاجة، والاستغاثة من السؤال، ومع ذلك فهي شرعت للحاجة. في الحديث الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول: من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة. فبادر وقال: أنا يا رسول الله. قال له: لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي: فكان ثوبان إذا سقط صوته لا يقول لأحد ناولني. وفي هذا الحديث نموذج لفهم الصحابة وتلقيهم للكلام: لا تسأل الناس شيئا، لم يستفسر ولم يقل له ما الذي أسأل وما الذي لا أسأل، مع أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض يستغني عن السؤال أيا كان. رجل غريب دخل بلدا لا يعرفه فسأل: أين العنوان؟ هذا من جملة السؤال، ومع ذلك فلم يستقصد. هذا كان شأن الصحابة. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله بعدما ذكر نماذج، قال: أن الأصل في الأدلة العموم. كان الواحد منهم إذا سمع الكلام أخذه على عمومه بلا استفسار. لا تسأل الناس شيئا،
انما ثوبان رضي الله عنه معنى السؤال، حتى ان ثوبه اذا سقط من يده وهو على الدابه لا يقول لاحد يا وليد. وأئمة الحديث انما اوردوا هذا الحديث في ابواب الزكاة، اي لا تسألوا الناس اموالهم، لكن ثوبان اجراه على العموم. فالاصل في السؤال الحرمة، انما شرع السؤال للحاجة. والسؤال على نوعين، النوع الاول لا يقدر على اجابته الا الله، والنوع الثاني ما يقدر عليه العباد. فالنوع الاول محرم كله، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الوصية الجامعة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت سؤالا لا يقدر على كشفه الا الله فلا تسأل فيه غير الله، والا فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهناك مواضع يسأل المرء فيها ويستجيب، وهناك مواضع لا يحل له ان يفعل ذلك. قال عز وجل: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا النوع محرم، لا يحل لأحد أن يدعو غير الله. أما الاستغاثة فيما يصدر عليه الناس فهذه جائزة، ومنها حديث أنس الذي رواه الشيطان في صحيحيهما، قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر إذ جاءه رجل أعرابي فوقف على الباب فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الناشية، أدعو الله أن يمطرنا أو أن يسقينا، أدعو الله أن يسقينا. قال أنس: وكانت السماء مثل الزجاجة، ما فيها قدعة، أي ليس فيها سحابة واحدة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء، ولا يجوز للخطيب أن يرفع كلتا يديه على المنبر إلى دعاء، لحديث مسلم الذي رواه عن عمارة بن رويدة رضي الله عنه أنه رأى أحد خلفاء بني أمية يرفع كلتا يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، انما كان يشير سبابة. هذه السبابة انما قيل لها سبابة لانهم اذا سبوا الرجل كانوا يشيرون اليه، لذلك سميت سبابة. العرب اذا الواحد منهم شتم الاخر كان يشير اليه وهو يسب. فهذه الاصبع سميت سبابة لذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها إشارة إلى التوحيد. فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وفي الرواية الأخرى: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والمطر يتحذر من على لحيته. قال: وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعه، او قال سبتا اسبوعا. فسؤال المطر، انزال المطر لا يقدر عليه الا الله، فلا يحل لاحد ان يسال غير الله ما لا يقدر عليه الا هو. والنوع الثاني منه مثلا حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين احدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رقاء، فيقول يا رسول الله أهدني، فأقول له لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألقين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره طرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أهدني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألقين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره شاة لها شعاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله شيئا. ففي هذه الآية فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وفي هذا دليل على وجوب نصرة المظلوم، وأن من ظلم فطلب الإغاثة فيجب على الإنسان أن يغيثه بقدر استطاعته، لأن هذا أيضا خاضع للاستطاعة والقدرة. فلما وكده موسى عليه السلام فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، وليس في هذا دليل على تبرء العبد من الفعل، ليس في هذا نفي للأسباب كما ذهب إليه بعض المبتدع، قال هذا من عمل الشيطان فنفى كسب العبد، وهذا لا يجوز. فمثلا لو أن رجلا زرع حشيشا مثلا أو أبيوت فقبض عليه فقال أنا ما زرعت، إن الله قال أتزرعونه أم نحن الزارعون، إن الله هو الذي زرع فلا يقبل منه أبدا هذا القول، لأنه نفى كسب نفسه. إنما قال موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان إشارة إلى أنه الذي يعمر بالفحشاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وقال الله عز وجل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ومثله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول شكل منها، لأنه أول من سن القتل. فما من نفس تقتل ظلما إلا حمل ابن آدم الأول جزء من هذه التبعة، مع أنه لم يبادر القتل لنفسه لكن سن، والذي سن القتل. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام أوضح من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومثله أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن يأتي على الناس جمال فيقول أحدهم لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. ألا وهذا هو الشاهد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر ورجمته، مع أننا لا نعلم في خبر من الأخبار قط أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الرجم بنفسه، ما باشر الرجم بنفسه ولا أبو بكر ولا عمر، ومع ذلك يقول رجم رسول الله ورجم أبو بكر. فما لو قال الرئيس مثلا أنا الذي قاتلت وأنا الذي انتصرت، مع أنه ما باشر القتال بنفسه لكن أمر بذلك، فيعدى ذلك للرأس الآمر الحاض على ذلك. ولذلك قال هذا من عمل الشيطان، لا أنه نفى تسبل فيه في المسألة، وإلا لما استغفر إذن، إذا كان هذا من عمل الشيطان وهو لم يعمل شيئا فلما استغفر، ولما قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ما قال ذلك إلا لأنه باشر، ليس في قوله هذا من عمل الشيطان نفي للأسباب. ثم وصف الشيطان بوصفين يتكرران في سائر القرآن، إنه عدو مضل مبين، أي عمله لإضلال وعداوته بينة. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذا من حق المنعم ألا تكون ظهيرا للمجرمين عليه. يا لضيعة الوفاء على نوائب اللئام، يأكلون من خيره وينيبون إلى غيره، وهذا ليس من الوفاء. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي بسبب نعمتك علي لا أتولى الذين ظلموا. فلما ارتكب موسى عليه السلام هذه الواقعة وقتل الإسرائيلي، وصفه ربنا تبارك وتعالى فقال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قلت قبل ذلك مجملا إن موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء تردد على لسانه ذكر الخوف، ولقد استمر هذا الخوف معه في مراحل حياته. فتأمل، لما قتل أصبح خائفا يترقب، فلما علموا أنه القاتل واعتمروا على قتله جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن القوم يأتمرون، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، ومضى خائفا طيلة الطريق إلى أن ورد مدين. فلما نزل على العبد الصالح وقص عليه القصص قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فلما قضى الحجج وأوفى الأجلين ورجع، فبينما هو راجع مع امرأته إذ رأى نارا، فذهب ليقبس من النار شعلة يستدفئ بها، حينئذ ناداه ربه تبارك وتعالى وقال له: ألق عصاك. فلما رآها تمتد كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. فبأشر الخوف أيضا، ولما أمره ربه تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون، وأمره هو وأخوه، وإنما طلب موسى النصرة لأخيه، فقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبوه. فأمره الله عز وجل وأخاه أن يذهب إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إنا نخاف أن يطرق علينا أو أن يطرق. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ولما جاء إلى فرعون وحصلت بينهم مناظرة وجاء رب المعجزة، فألقوا حبالهم وعصيهم. فلما رأى موسى من شدة سحرهم أن الشباب تسعى. قال عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خوف تمر معاه في مراحل الحياة. وهذا الخوف خوف جبلي لا يلام المرء عليه. وقد وقع هذا الخوف من جماعة من الأنبياء منهم مثلا إبراهيم عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم لماذا خاف منهم؟ أي رجل كريم إذا نزل عليه ضيف فلم يأكل طعامه اهتم. وهذا يكون في العادة كما مثلا لو أنك ألقيت السلام على رجل فأبى أن يرد عليك السلام فلا تلحق أن تخاف لأن رد السلام معناه إعطاء الأمان. فإذا لم يرد عليك السلام إذا فقد نوى غدرا. فإذا أبى الضيف أن يأكل فكأننا خاف من طعامك. ولذلك كان من شعار الكرماء أنهم يبادرون إلى الأكل من الطعام قبل أن يأكل الضيف. فإذا رأى الضيف صاحب الطعام أكل اطمأن إنه ليس فيه سم وليس فيه غدر إلى آخره. فلما رأى أيديهم لا تصل إلى العجل إليه إلى العجل الحنين نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هذه الآيات وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ولما ذهب عن إبراهيم الروع تأملنا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط أوجس منهم فيك نشوهم وأوجس منهم فيك هذا سبب له خوف ورعب فلما علم أنهم ملائكة الله وأنهم جاءوا إلى قوم لوط قال وامرأته قائمة فضحكت بعض المفسرين قالوا ان معنى ضحكت اي حاضت وهذا صحيح من جهة اللغة في كلام العرب يقال حاضت يقال ضحكت الارنب اي حاضت وهذا له وجه لولا ان السياق يأذاه كل الاباء حاضت لانها كانت امرأة آيسة من الحمل والحيض علامة الحمل وعلامة أن المرأة لا تزال صالحة للحمل فإذا انقطع حيضها يئست وامرأته قائمة فحاضت وهذا الحيض كان علامة أنها لا تزال صالحة أصلحها الله لكن قلت إن السياق يأذاها لقوله تبارك وتعالى بعد ذلك أتعجبين من أمر الله فهو ضحك تعجب وينبغي أن يحمل اللفظ على معناه الذي وضع له ولا ينقل إلا بقريبة قريبة ولا قريب يحمل الضحك على حقيقته في الآية طيب ولما ذهب عن إبراهيم الروع هذا الخوف الذي تقدم وجاءته البشرى يجادلنا اعلم ان المرء لا يجادل في الخير الا اذا كان ذا نفس طيبة وكان عنده من الهدوء والسلام النفسي ما يحمله على تطويل النفس الجهاد تجرب لو ان رجلا نشدت عليه امرأته وعذبته العذاب الأليم وفضحته وهو لا يستطيع أن يتركها لعلة من العلل رضي بالذل المقيم لعلة إما لأن عليه مؤخر صداق عالي ولا يستطيع أن يدفعه وإما لأن أهل المرأة أقوياء فسيناله الأذى وإما لأن هو من هؤلاء فلا يستطيع ان يتركها لا يأن من عينه اقام على الذل فاذا جاءه جائن فاشتكى اليه المرأة فقال فلان والله جئت استشيره عندي امرأتي كذا وكذا 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 وعايزه اطلق لم يكذب اطلق فليس شاكك حتى الان لماذا لا تطلق طلق لماذا ارشده الى الطلاق لانه في الدواء لهذا الذل أمنت الآية ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادله لكن ما جادل قبل ذلك وهو في الروع ما جادل ليش؟ ليس في النفس سعة لمثل هذا الجدال إنما يعمر المرء دائما بالجد والإحسان إذا كان عنده من السلام النفسي ما يجعله يتحمل هذه التوجعة فهذا الخوف من إبراهيم عليه السلام خوف لخلاف العادة قال الكريم يأتيه الضيفان فلما رأى الأضياف لا يأكلون أو جزى منهم وأنكر أمرهم هذا خوف لا يأتيه على الإطلاق كذلك خاف يعقوب فقال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب في بعض الإسرائيليات الذي في كتب التفسير ان الله عز وجل قال ليعقوب خفت الذئب على ابنك ولم تنظر الي لاحرمنك منه 40 سنه. الولاد كلها لا خطام لها ولا جناح. هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ المرء به واخاف ان ياكله الذئب. كذلك داود عليه السلام، وهل اتاك نبأ الخصم اذ تشوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. داود عليه السلام في محرابه وحده، الباب مغلق والنتيجه مغلقه، فجعه يد الواحد بيقصد على المفتاح. من الذي لا يخاف؟ هذا خوف جلي، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ المرء به ولا يقدح في ايمانه. وقد هذا الخوف يحمل المرء على ان يتصرف بعنف كما حدث لموسى عليه السلام ايضا، كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال بينما موسى عليه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال بينما موسى عليه السلام جالس في داره اذ قال له ملك الموت اجب ربك، فصفأ عينيه فصعد ملك الموت الى الله وقال يا رب انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره ثم قال له اذهب الى عبدي فقل له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فقال موسى اي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالان. فموسى عليه السلام جالس في داره، الباب مغلق والنافذة مغلقة، فجأة وجد رجلا في البيت. من اين دخل هذا الرجل؟ وهذا الرجل دخل صائما، الصائد اللي هو الذي يهجو على الناس في البيوت او يهجو على الناس عموما. وجد رجلا يصول عليه يقول له اجب ربك، اجب ربك معناها سلم روحك، يعني يريد ان يغفرك. فما كان من موسى عليه السلام الا ان دفع هذا الصائد، ودفع الصائد مشروع، حتى لو ادى الامر الى قتل الصائد جائز، بقوله عليه الصلاه والسلام من قتل دون اهله وماله فهو شهيد. فدفع الصائد جائز مشروع حتى لو ادى الى قتله. كما كان من موسى عليه السلام الا ان تقع عينيه، وهذا حد الذي ينظر في بيوت الناس بغير اذن فضلا عن ان يدخل بقدميه. للحديث الذي رواه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا ينظر اليه وهو في بعض حجر نسائه وبيده مشقص شيئا مقص ولا حد، فقال عليه الصلاه والسلام لو ادركتك لضعنت بها في عينيك ولا ديت لك، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فاذا دخل البصر فلا اذن، واحد نظر اليك من النافذه وبعدين طرق النافذه، لا معنى هذا الكلام، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فموسى عليه السلام فعل مع هذا الرجل حد الشرع يقطع عينيه، وكان ملك الموت عليه السلام نزل بصورة لم يعهدها موسى قبل ذلك ولم يعهدها ليه قطع عينيه. فلما رد الله بصره إليه ونزل إلى موسى في الصورة التي يعرفها موسى لم يقطع عينيه هذه المرة، ولكن قال ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. فشيء طبيعي أن يفزع داود عليه السلام لما يتصور عليه رجلان المحراب يتطلقان الجدار ويقفزان عليه، ففزع منهم قالوا لا تخف. هذا فزع طبيعي وهذا خوف جميلي لا إشكال فيه وهكذا. إنما قلت هذا وطولت فيه قليلا لأن من الناس من ظن أن مطلق الخوف يقدح في التوحيد، واحتج بآيات فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال فالخوف من غير الله يقدح في التوحيد. فنقول هذا الإطلاق خطأ، فللخوف الجبلي الذي يلازم المرء يخاف ان يمرض، يخاف ان يقتل، يخاف ان يؤذى، يخاف بالحاكم الظالم، كل هذا شيء جبلي لا يؤاخذ المرء به. نتيجة اذا كان هذا في العادة قبيحا فخاف المرء ان يلازمه هذا ايضا لا شيء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ربنا تبارك وتعالى في قصة زيد بن حارثة: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. هل يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هذا خوف طبيعي. رجل يطلق زوجة ابنه ويتزوجها، هذا لم يفعله احد من العرب ولا من الفتيان الجاهليه، فكيف يفعله النبي الذي يقبس الناس النبل منه؟ فاستعظم هذا بينه وبين نفسه وقال في نفسه: ماذا يقول الناس اذا طلقت زوجة ابني فتزوجتها؟ فيقول له ربه تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فالخوف من الله عز وجل له رسم، والخوف الجبلي لا يدخل فيه بحال، كما سنذكر شيئا من ذلك ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وقبل ان نتكلم عن الجزية الاخيره، انبه ايضا على النموذج الاخر من الخوف. وقع بعض المفسرين في خطأ تأويله، وهو خوف زكريا عليه السلام. قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذا نوع من الخوف، وهو خوف على الديانة وليس خوفا على المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، لأن هذا مذل العالمين. فهذا خوف على الدين مثل خوف زكريا عليه السلام. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. كان زكريا عليه السلام يقوم على خدمة الهيكل ولم يكن له عقب، فخاف إذا مات ألا يكون من نسله من يقوم على عبادة الله وخدمته، لذلك تمنى على الله عز وجل أن يرزقه ولد ليرث هذه المهنة. فإني خفت الموالي من ورائي، ما خاف مالا، لأن الميت إذا مات وخلف الدنيا وراءه يستوي عنده كل شيء. اوعى تكون متصور أنك إذا مت وأكل الناس حقوق الورثة أنك تسعو بذلك أو تتألم، لا، وسيما إذا علمت قوله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لنورا ما تركناه صدقة. وكانت الحكمة أن أهل أي نبي لا يرثون النبي حتى لا يشغل أهل الدنيا فيقولون ورثوا الدنيا لأبنائهم. فقطع الله عز وجل هذه العلاقة، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يئس المسلم الكافر. رجل أبو نصراني معه ملايين، أسلم الولد ومات أبوه في الغد، يحرم الله عز وجل عليه أن يرث من نيمة يهيسه حتى يكون إسلامه لله خالصا. لذلك قطع العلائق بين أهل الشرك وبين أهل التوحيد حتى يخلق جناب التوحيد هذه الشواهد. فلما قال زكريا عليه السلام: يرثني، والأنبياء لا يورثون مالا إنما يورث العلم، إنما يورث العلم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الذي يورثه الأنبياء كلمة التوحيد. الذي قال من أهل العلم أن زكريا عليه السلام رفض المال وقال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا يورث عام يراد به الخصوص، هذا خطأ في التأويل. إنما خاف زكريا عليه السلام أن لا يقوم أحد بخدمة الهيئة. ثم نرجع إلى ما كنا فيه. اعلم أن الخوف من الله من المقامات العلية التي لا يقدر عليها إلا أفراد الرجال، أما الفجرة فلا يخافون. قال تعالى عن بعض هؤلاء الفجرة: ونخوفهم فلا يجيبهم إلا طغيانا كبيرا. يعني المفروض إذا خوفه من قدر على إيقاع العقوبة به ينبغي أن يخاف، وإلا فهو يريد. من قدر على إيصال العقوبة فخوف فلم يخف فهذا إنسان جريء، ونخوفهم فلا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وهذا أدعى لإيصاع العقوبة به. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني لما نزلت المصيبة ونزل العقوبة حتى يعمل نفسه متضرع وذليل وخلص كل أنا تب وأنا ارفع عني، لا، ده العقوبة نزلة وهو فتح كده. فلذلك حقت عليه العقوبة لا يرفعها الله، أما استكانوا لربهم ولا يتضرعون، وكان ينبغي أن يستكين ويتضرع في موضع الزلاء. فالخوف من الله من المقامات العليا، وهو سبب لدخول الجنة كما رواه الشيطان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كان رجل ممن كان قبلكم، وقد ورد في حديث عقبة بن عامر، وأظن أيضا حديث أبي سعيد الخدري، أن الرجل في حديث ابن مسعود أن الرجل كان يعمل نفاسا للقبور، يدفن نفسه ينفث القبر ياخذ الكفن ويدرس الميت عاليا. كان رجل ممن كان قبلكم اشرف على نفسه، والاشراف عرفنا الذنب. فلما ادركته الوفاه جمع اولاده فقال: اي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير ابن. قال، وهذا في بعض الروايات: فلا اعطيكم شيئا من مالي الا إذا نفذتم وفاتي. قالوا: وما هي؟ قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم دقوني ثم فوروني في يوم شديد الريح. وفي رواية قال: فاجعلوا نصفا في البحر ونصفا في البر. قالوا: لم يا أبانا؟ قال: إن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. فلما مات ونفذوا وصاته امر الله عز وجل البحر ان يرد ما اخذ وامر البر ان يرد ما اخذ ثم لا قال له كن فاستوى بشرا. قال عبدي ما حملك على ان فعلت ذلك؟ قال ربي مخافته. قال انا قد كفتني فقد غفرت لك. مع انه لما فعل ذلك اراد ان يعجز الله وبالغ في التعجيز بان قال احرقوني ثم اسحقوني ثم دقوني ثم ذروني في يوم العرض. كل هؤلاء يظن ان الله لا يقدر على جمع جزئياته اذا تناثرت. فظن انه يريد ان يعجز القدره الا انه في حال غلبة الخوف فقد اتزانه وتفكيره فظن انه بذلك يتم بالرب. فعلم الله صدق خوفه وان كان احمق في تقربه. فلما علم صدق مخافته منه قال انا قد خفتني فقد غفرت لك. وقد تكرر ذكر مقام الله في القران 3 مرات. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولمن خاف مقام ربه جنتان. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. فمقام الله يعني قيامه ومراقبته عن الناس كقوله تبارك وتعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت اي يراقبها ويعلم خائنة الاعين ولا تخفي الصدور. فقوله تبارك وتعالى ذلك لمن خاف مقامي اي خاف قيامي عليه ومراقبتي له. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني مراقبه. ثم اعلم ان هناك خصيصه في الخوف وهي الخشيه. والخشيه اخف من الخوف لان الخشيه عباره عن خوف بعلم. خوف بعلم ادي معنى الخشيه. ولذلك هي اخف من مجرد الخوف. لذلك اختص بالعلماء قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. الخشيه انما هي خوف بعلم ليس مطلق الخوف. فان مطلق الخوف قد يحمل المرء على ان يرتكب ضد العلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.